بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبتدئ بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرب الصمد الواحد الحي القيوم الذي لا يموت، ذو الجلال والإكرام والمواهب العظام، والمتكلم بالقرآن، والخالق للإنسان، والمنعم عليه بالإيمان، والمرسل رسوله بالبيان محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما اختلف الملوان وتعاقب الجديدان، هكذا افتتح العالم الفقيه المفسر إمام المفسرين أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي الأندلسي ثم القرطبي رحمه الله سفره العظيم أحكام القرآن. ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى مبتدئين بهذا الحمد العظيم له عز وجل أن من علينا بهذا اللقاء مع معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فحي الله معاليه وأهلا وسهلا به وبكم أنتم إخوتنا الحضور الذين احتشدت بهم هذه الديوانية العامرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب خطى الشيخ درجات وحسنات، وأن يكتب خطاكم درجات وحسنات ورفعة عنده، إنه جواد كريم. ماذا نحدث عن الشيخ لولا أني أعلم بغضه للمدح لا فاض الوجدان بما فيه من كريم سجاياه، وبما تفضل الله عز وجل علي به من القرب من فضيلته. لكن أترك هذا لكم في ما عرف عن الشيخ وفقه الله تعالى، وسيرته مبثوثة معروفة، كما أن ثم برامج في الإذاعة وغيرها قد تعرضت لهذه السيرة الكريمة العطرة. نرحب بكم وبه في هذه الليلة العامرة من ليالي مركز تفسير للدراسات القرآنية في هذه اللقاءات المميزة والمباركة بثلة من أهل العلم وأهل القرآن الكريم، فحي الله الجميع وأهلا وسهلا بهم. أما موضوعنا فهو ما اجتمعنا كلنا عليه هذا المساء، وهو كما هو معلن لنا جميعا هذه التجربة العامرة لمعالي الشيخ وفقه الله في التعليق على تفسير القرطبي رحمه الله على مدى 22 سنة، وهي تجربة ثرة حظي بها من حظي من طلاب العلم ممن كانوا مع الشيخ وممن استمر مع الشيخ ولمدة سنوات طويلة. نحن بين يدي الشيخ ليعرض هذه اللقاءات التي عمرت بكتاب الله تعليقا على تفسير القرطبي. سيتفضل وفقه الله بالحديث ربما عن منهجية الشيخ في هذا التعليق، والحديث عن بداياته، ولما تم اختيار هذا السفر دون غيره، وما مزاياه، ثم الحديث عن بعض من اللطائف والأمور التي عرضت في هذه السنوات، طيلة هذه السنوات العامرة بذلكم الدرس. فأترك المجال حقيقة لفضيلة الشيخ ليبدأ ويتفضل بعرض هذه التجربة وهذا هذه اللقاءات العامرة. و هذا جيد إن شاء الله. أدعوه حفظه الله أن يتفضل بالبدء خلال 45 دقيقة، ثم بعد ذلك يتاح للإخوة الحضور وفقهم الله بعرض أسئلتهم وربما مداخلاتهم لمن رغب، ولي طلب خاص الحقيقة أو طلباني. الطلب الأول هو من تلامذة الشيخ ممن حضر هذا الدرس أن يعني يتيح لنا الفرصة لنسمع من هؤلاء الذين كانوا في ذلك الوفد المبارك، وأيضا لعامة الإخوة الحضور. الشيخ طبعا بناء على طلبه منع التصوير هذا المساء، ولذا أدعوكم الحقيقة أن تتفضلوا علينا ب يعني النزول عند رغبة الشيخ بعدم التصوير، وفقكم الله. أدعو الشيخ مرة أخرى ليبدأ حفظه الله بالحديث عن تعليقه على السفر العظيم أحكام القرآن للإمام القرطبي خلال 22 سنة، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله التي نرجو أن تكون في موازين الحسنات، أنا أجبت الدعوة بناء على أن الحضور هم الإخوة المشايخ في المركز، وأننا نتدارس معهم ونتجاذب الأحاديث مما قد يعرفون منه ما لا أعرف، فأستفيد منهم ويفيدون مني من خلال تجربتي. ما عرفت أن المسألة بتكون بهذه الصورة، ولذلك ما أعددت إلا خواطر أتذكرها، مع أن النصف الأول من المدة وتبلغ 22 سنة قد نسيت أكثرها، والباقي أيضا نسيت منه ما نسيت لأن المدة طويلة. على كل حال، على ما يقولون نشب الفأس في الرأس، فلا بد أن أتكلم. هذا التفسير، تفسير القرطبي، أنا معه منذ تخرجي في كلية الشريعة سنة 97، ولي مراجعات ولي تعليقات من ذلك التاريخ على الكتاب، وقد بدأت الدروس في المساجد سنة 99 بشيء مختصر جدا، وهو عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني، مع نفر يسير من طلاب المعهد العلمي في مسجد من المساجد. ثم بعد ذلك انشغلت بتحضير الرسائل، فانقطعت عن التدريس المنتظم. وبعد أن أنهيت الدكتوراه سنة 1407 عدت للتدريس، ولا يزال فيه قلة وضعف، وهكذا تكون البدايات. ومع الأسف أننا نطلب من الشيوخ رؤساء المحاكم والأساتذة في المناطق أن يبدأوا بالتدريس، لأن أول من يستفيد من التعليم المعلم، فيكون عذرهم أنهم بدأوا أول ما وفدوا إلى هذه المناطق، ثم بعد ذلك لم يحضر عليهم أو معهم إلا نفر يسير، 5-6، بعد مدة يصلون إلى 10، ثم تأتي المناسبات مثل رمضان أو الحج فانقطع الدرس، فإذا عاد نقص العدد، فيتركون لهذا السبب. يقول أنا ما عندي استعداد أجلس لطالب أو طالبين أو 3، ويريد الجمهور من أول وهلة. هذا لا يمكن أن يكون، وهذه سنن إلهية لا بد من نفاذها، الامتحان والابتلاء أولا. ثم بعد ذلك إذا صبر وثبت علم الله منه الصدق والثبات يبشر بالخير. يقول جلسنا قبل رمضان معنا 5 طلاب، كلام واحد من المشايخ الكبار في منطقة من المناطق مع الأسف، يقول لما جاء رمضان أطلنا التدريس تفرغا للعبادة، لما أفطرنا من صيام الست رجعنا فإذا بهم 3. جاءت إجازة الحج وذهبنا للحج، لما رجعنا إذا هم 1. قلت له ألست بحاجة إلى العلم وإلى المطالعة والبحث؟ قال بلى والله. قلت هذا الواحد لو تدفع له أجره ما هو كثير، أنت محتاج إليه أكثر من حاجته إليك ويلقى غيرك، لكن أنت منين تجيب؟ وفي سنة 95 لما جاء الشيخ ابن باز من المدينة إلى الرياض جلسنا عليه ما نصل إلى 10 قطعا، وأخذنا مدة طويلة إلى سنة 400، وهو الشيخ ابن باز له عقود في التعليم. ثم بعد ذلك أقبل الله عليه بوجوه الناس وتزاحموا لديه. وأعرف الشيخ ابن جبرين رحمة الله عليه سنة 97 و96 ما عنده إلا واحد غير سعودي. ثم بعد ذلك دروس الفجر تمتلئ بها المساجد للشيخ ابن جبرين، ودوراته في المناطق تزدحم رحم الله الجميع. فبدأنا على ضعف مثل ما ذكرت سنة 7، وكان فيها من الحضور من عرفوا الآن وتسلموا مناصب، لا أكرر ذكرهم قد ذكرتهم في مناسبات. المقصود أن الكتاب على حضور مني لأنني هاوي كتب على ما قالوا، والكتاب حظي بطبعات نفيسة، فكان هذا من أسباب تقديمه على غيره. الأمر الثاني فيه من العلم أنواع الفنون والعلوم، وفيه من الطرائف، وفيه أشياء. مخبر الكتاب أعظم من ما نذكره أو نقوله. شيوخنا جل اهتمامهم منصب على تفسير ابن كثير، يدرس في الرياض مثلا في أكثر من 100 مسجد تفسير ابن كثير، فهو أخذ مكانه متربعا بين دروس الشيوخ. هذا التفسير يعنى به أهل الجزيرة أهل البلد عن تفسير ابن كثير، ونص عليه الشيخ عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب في رسالته لأهل مكة، قال ونستعين على فهم كلام الله جل وعلا بكلام الأئمة المفسرين الموثوقين كالطبري، كتفسير الطبري ومختصره لابن كثير، مع أنه ليس مختصر منه لكن يلتقي معه في كثير من الأهداف، وتفسير البغوي. ونقرأ في نطالع في التفاسير الأخرى على حذر مما فيها من ما اشتملت عليه من البدع، لكن معولهم على تفسير ابن كثير. ولذلك تجدون في شروحهم للتوحيد وغيره قال العماد بن كثير باستمرار يقولونه، فهو محل عناية في البلد وأهل لهذه العناية عن تفسير ابن كثير. وتفسير الطبري إمام المفسرين، ولا نحتاج أن نبين ميزة هذه التفاسير لأنها معروفة لدى الخاص والعام. فتفسير القرطبي عنيت به من وقت مبكر منذ أن تخرجت في الجامعة، ولا زلت أراجعه. ثم بعد ذلك لما جاءت سنة 1411 كثر الطلاب وطلبوا مني دروس منتظمة، فرتبنا لهم جدول، وما كنا نعلن في ذلك الوقت، ما في ولا إعلان، يحضر من يحضر ويغاب من يغاب، وما زال الضعف موجود. واستمر الأمر إلى سنة 16 حيث بدأنا بالتسجيل، قبل ذلك ما كنا نسجل. ولذلك دروس التفسير هذا من 11 إلى 16 ما هي مسجلة، ما فيه ولا كلمة مسجلة، إلى سورة هود إلى آخر يونس هذا غير مسجل ولا كلمة منه، ثم بعد ذلك من هود إلى آخره كله مسجل وموجود والله الحمد. هذا التفسير في منظومة تفسير آيات الأحكام، وآيات الأحكام صنف فيها على مختلف المذاهب الفقهية. فأول تفسير لآيات الأحكام متداول الآن هو المنسوب للإمام الشافعي، أحكام القرآن للإمام الشافعي، وهو في حقيقته مجموع من كلامه في كتبه جمعه الحافظ البيهقي رحمه الله. هناك أيضا هذا يمثل المذهب الشافعي، وتفسير آيات الأحكام أو أحكام القرآن للجصاص ويمثل المذهب الحنفي، وتفسير إلكية الطبري الهراسي يمثل المذهب الشافعي، وأحكام القرآن لأبي بكر بن العربي ينحى المنحى المالكي لأنه مالكي المذهب. وامتدادا له تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن، وهو أوسع هذه التفاسير وأشملها، لأن كتب أحكام القرآن لا تفسر جميع الآيات، لا تفسر جميع الآيات، وإنما تفسر ما فيه ما يشتمل على حكم من أحكام القرآن، حكم عملي فقهي. بدأنا قبل 24 سنة، سنة 11، ولا أعرف من استمر من أول درس إلى آخر درس إلا شخص واحد، هو ناصر بن عبد الله الرحيان مؤذن المسجد عندنا، لازم من أول درس إلى آخر درس، وهو الذي زودني بهذه الورقة التي فيها نهايات تواريخ نهايات الأجزاء من نسخته. أنا ما كنت أكتب التواريخ على خلاف العادة، لأن عندي من القرطبي نسخ كثيرة، وكل درس أسحب المجلد العناء الذي نريده من نسخة تختلف عن السابقة، وزودني بتواريخ نهايات الأجزاء، وهذه موجودة في ورقة. والدرس هذا خلال هذه المدة تعاقب عليه أفواج من الطلاب الذين يفدون إلى الرياض ويدرسون في الجامعة 4 سنوات، يذهبون ويأتي غيرهم، ولذلك لا أعرف من استمر هذه المدة كلها إلا هذا الشخص، ويحضر الدروس الأخرى، لكن درس بهذه المدة بهذا الطول ويحضره كله، هذا لا شك أنه دليل على صبر وثبات ورغبة في الخير ورغبة في العلم، ولولا أنه موجود بعد لا قلت غير ذلك. في واحد من القراء والمقرئين حضر من يعني حدود بعد مضي 3 سنوات أو 4، يعني من 15، اسمه أشرف شتيوي أبو عمر، هذا حافظ عليه كثير من طلاب العلم. والتسجيل الذي حصل 16 كان على يد طالب اسمه أشرف إمام، هو أول من سجل الدروس وحرص عليها وتعب عليها ثم انقطع، يعني خذ له 5 سنوات أو 6 ثم انقطع. على كل حال نعود إلى ما نحن بصدده، التفسير لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، فرح بهذا الضبط، وأهل الأندلس يسمون بهذا بكثرة، ذلك منظومة بن فرح الإشبيلي في علوم الحديث المسمات غرامي صحيح. من الطرائف أني أقمت دورة بهذه المنظومة، فكيف جاء الإعلان عن الدورة؟ غرامي صحيح، وضعوا العنوان داخل قلب أحمر، يظن اللي صمم الإعلان يظنها في الغزل. المقصود أن الاسم مطروق عندهم فرح بهذا الضبط. القرطبي قرطبة، المالكي، الأنصاري الخزرجي رحل إلى المشرق واستوطن بمنية ابن خصيب أو أبي أو بني، كلها وردت في الكتب، والذي في معجب البلدان منية بني خصيب. استوطنها في مصر وعاش رحمة الله عليه عالما معلما زاهدا ورعا متقللا من الدنيا، وأثر هذا الزهد ظاهر في كتابه، وأثر هذا الزهد ظاهر في كتابه. ومن أراد مثالا على ذلك فليقرأ تفسير سورة التكاثر بكلام ما رأيته لغيره من المفسرين. توفي رحمة الله عليه بالمكان المذكور سنة 71 و600، سنة 71 و600، قبل ولادة شيخ الإسلام ابن تيمية بعشر سنوات. ها؟ كيف؟ إيه بعد، نعم بعد ولادة شيخ الإسلام بعشر سنوات، يعني عمر شيخ الإسلام 10 سنوات. وهذا أريد أن أتوصل به إلى شيء، وأن باحث من الباحثين قدم لي بحثا ونقل رأي شيخ الإسلام من تفسير القرطبي، لأن القرطبي لازم أبا العباس أحمد بن عمر، القرطبي صاحب المفهم، لازمه ملازمة تامة وأكثر النقل عنه. وكثيرا ما يقول سألت شيخنا أبا العباس، قال لنا شيخنا أبو العباس، مثل ما يقول ابن القيم عن شيخ الإسلام. فجاء هذا الطالب ونقل رأي شيخ الإسلام من هذا الكتاب. شيخ الإسلام عمره 10 سنوات يوم وقت وفاة القرطبي، فعلى طالب العلم أن يهتم لمثل هذه الأمور لئلا يقع في مثل هذه المضحكة، مخجلة بالنسبة لطالب علم يبحث في مرحلة متقدمة من العلم، ماجستير أو دكتوراه، هذا مشكل. له من المصنفات هذا التفسير العظيم الجامع لأحكام القرآن، وله التذكرة في أمور الآخرة، وله أيضا التذكار في أفضل الأذكار، وله كتب أخرى بعضها مطبوع وبعضها غير مطبوع، لكن يكفيه هذا الكتاب، لو لم يؤلف غيره لكفاه. هذا الكتاب طبع مرارا وهيئ له أفضل المطابع دار الكتب المصرية، لكن الذي أشرف عليه في دار الكتب القسم الأدبي، فطبعوه سنة 1351، طبعوا منه المجلد الأول والثاني على ما أراده مؤلفه من عدم ذكر الآيات، الأول والثاني في الطبعة الأولى ما فيها آيات، مجردة من الآيات، ثم طبع الطبعة الثانية المجلد الثاني سنة 1353 بعد سنتين، والطبعة الثالث سنة 1354، كل هذا في المجلد الأول. الأولى كملت إلى 20، ورق متين وحرف جميل، لكنها في الأول والثاني ما فيها آيات ولا عزو، إذا قال تقدم أو سيأتي ما في عزو. الطبعة الثانية بادروا بها بعد سنتين دار الكتب قبل أن تكمل الأولى، من أجل استدراك الإحالات، وهذا مهم جدا في مثل هذا الكتاب، أن إذا أردت أن تجمع وتلم أطراف الموضوع وما عندك إحالات جزء الصفحة ما تستطيع، الكتاب 20 مجلد لا تستطيع، لكنهم بادروا بطبع المجلد الأول والثاني وكملوا الكتاب في طبعته الأولى، ثم من الأول إلى 12 طبعوه ثانية، طبعة ثانية غير الأولى، ثم بعد ذلك طبعوه الطبعة الثالثة مثل ما قلت بعد الطبعة الأولى والثانية بالنسبة للمجلد الأول فقط، ثم بعد ذلك بعد الثالثة طبع الكتاب طبعة كاملة باسم الطبعة الثانية. ولذلك طالب العلم يمكن له يبحث عن نسخة أو يؤلف نسخة كاملة من طبعة كاملة كلها أولى أو كلها ثانية، يتعب صعب، إلا إذا كانت لديه خبرة يعرف. ومهم جدا أن تحصل على الطبعة الأصلية، لأن الطبعات الثانية لا سيما الطبعة الأخيرة التي فيها عناية في مقابلة النسخ، بعض الأجزاء وصلت إلى 13 نسخة وبعضها أقل إلى أقل شيء 8 نسخ، ففي عناية فائقة في الطبعة الأخيرة، لكن لوحظ عليها من خلال مقابلة معاناة الكتاب هذه السنين الطويلة، لاحظنا بعض الأخطاء عليها. الطبعة الثانية التي هي الأخيرة اللي بدأت سنة 72 1372 آخر طبعة إلى 20 الذي طبع، سبع وثمانين آخر انتهى 87، وهذا الأول من الأخيرة سنة 1372. هذه النسخة كاملة، وهي بالنسبة للتوثيق والإحالات أفضل شيء، بدليل أنك لو نظرت إلى صفحة 172 من المجلد الأول، 172 من المجلد الأول أو 169 وجدت 8 إحالات، 8 إحالات فيما تقدم وعلى اللاحق، وفيها أيضا تعليقات ومقابلة نسخ، بينما الثانية هذه الأولى، الثانية يسأل أخواني يوسعون صدورهم بس ها؟ الطبعة الثانية ما فيها إلا حالتين بدل 8، نفس الموضع ونفس الصفحة، لأنه من حسناتهم أنه الصفحات ما غيروا فيها شيء، كل الطبعات صفحاتها واحدة، لو تقتني واحدة وتحال على أي طبعة تصيب. الطبعة الأولى ولا كلمة ولا حرف ولا إحالة ولا شيء، مع أنها تختلف في الصف تجد فرق 5 صفحات 6، لأنه ما في آيات ولا في إحالات، فتقل الصفحات. فالطبعة الأولى اللي ما هو مفتون ما تعنيه حقيقة يعني. الطبعة الأولى لا سيما الأول والثاني، الثانية تكفي، والثانية التي هي الأخيرة مرة يعني طبعة مرتين كلها ثانية، كلها ثانية، لكن الثانية التي هي الأخيرة هي التي عليها الكلام، اللي فيها الإحالات كاملة وعليها مقابلة النسخ، وتتراوح هذه النسخ من جزء إلى آخر بين 13 نسخة إلى 8 أقل شيء، فهي معتنى بها. ولذلك طبع الكتاب مرارا بعد دار الكتب فلم ألتفت إليها، قد يكون لاهتمامي بالنسخ الأصلية أثر، هذا حقيقة، لكن ما التفت إليها، ما وجدت أفضل من دار الكتب إلى الآن. فيها تخريج بعض الأحاديث، لأن الكتاب مشحون بالأحاديث، فيه أكثر من 10,000 حديث مكرر قليل جدا، لكن في المجلد الأول 600 حديث جردتها لتخريجها، فشقت علي كثيرا، لأن القرطبي بضاعته مزجات في الحديث، وهذا ما يعاب عليه، وتجده يعزو إلى الترمذي الحكيم مع أنه موجود في جامع الترمذي الإمام، فرق بين الكتابين. وقد يعزو لابن ماجه حديثا هو في البخاري، وأما تقديمه لصحيح مسلم فهذا مفروغ منه، المغاربة على هذا وعنايتهم به أكثر من البخاري. المقصود أن مما يؤخذ على الكتاب وجود الأحاديث الضعيفة، وفيه عدد من الأحاديث الموضوعة، وهو يهم في عزو الأحاديث. ومنذ عرفت الكتاب وقفت على كتاب، على حديث عزاه لابن ماجه، عزاه لابن ماجه: من سبق العاطس بالحمد آمن الشوص واللوص والعلوص. هذا الحديث أبحث عنه منذ أكثر من 30 سنة أو أكثر، فلم أجده في ابن ماجه. قد يقول قائل أن روايات الكتب تختلف، يوجد في بعضها ما لا يوجد في بعض، لكن النسخ المتداولة والتي وقفت عليها ما فيها شيء. وكتب الفهارس تحيل على القرطبي، إذا وجدت الحديث في كتب الفهارس قالوا انظر تفسير القرطبي. فالكتاب لا شك أنه نافع، بل مفيد جدا لطالب العلم، ولو قلت أن طالب العلم لا يستغني عنه لما بالغت. فيه أشياء، فيه مسائل وأحكام قد لا توجد في غيره، وهو يستنبط من الآيات ما قرب وما بعد، ويفرع على الآية ويستنبط من الآية مسائل كثيرة جدا وصلت في آية الدين إلى 60، ويعنونها بمسائل: المسألة الأولى، المسألة الثانية، المسألة الثالثة إلى آخره، ويذكر هذه المسألة وارتباطها بالآية، ويذكر ما لها من أدلة أخرى، ومن عمل بها من أهل العلم، ومن خالف أدلتهم، يستوعب. فالكتاب عظيم جدا. مما يؤخذ عليه أنه جرى على مذهب الأشاعرة، جرى على مذهب الأشاعرة في التفسير، والحمد لله علقنا على الكتاب كله، ونحمد الله ونشكره على ذلك. فهذا أكثر ما يؤخذ عليه، عدم اهتمامه بالتصحيح والتضعيف، مع أنه اهتم بالأحاديث وأورد كثيرا منها جدا، مثل ما قلت أكثر من 10,000 حديث. وأيضا المذهب في الصفات وغيرها جرى على مذهب الأشاعرة. منهجه العملي واهتمامه بما يتعلق بمآله وآخرته أثر ذلك في كتابه، تجده لا يترك مناسبة فيها كلام على الترغيب في الآخرة أو الترهيب من أمور الدنيا إلا ويستغله ويطيل فيه. ويرد على الطوائف المبتدعة من المعتزلة والجهمية، ويرد على اليهود والنصارى، ويرد على الصوفية عن غلاتهم، غلاة الصوفية يرد عليهم. وقفت على نسخة لأحد الغماريين، وإذا ما خانت الذاكرة أتوقع أنه أحمد، وهو أشدهم غلوا في التصوف، رد عليه بردود لا تليق بمسلم، لا تليق بمسلم. غماري أحمد بن الصديق، هذا اللي يغلب على ظني، وهو إن كانه أخف منه بيقول من هذا وأشد، أنه واحد من أخوانه اللي أخف منه، لأني وقفت على نسخة تلخيص كتاب الاستغاثة للشيخ الإسلام ابن تيمية، ما أحسن الإسلام كاتب من الكفار، وبدل رحمه الله لعنه الله، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. المقصود أنه تتبع الكتاب ورد عليه، لأن القرطبي يرد على الصوفية، وذاك تولى من أول الكتاب إلى آخر. قد يستنبط الحكم القريب ويتوسع فيه ويتدرج إلى ما هو أبعد منه حتى يصل إلى البعيد جدا. يوم يقوم الناس لرب العالمين، نعم يوم يقوم الناس لرب العالمين، أفاض في مسألة القيام للأشخاص، للعلماء، للأب، المقصود أنه أفاض فيها. والآية يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهذا كثير في كتابه، يعني بما يسمى يعتني بالدلالة الأصلية بالدرجة الأولى، ويسهب في هذا الباب، ثم يتعرض للدلالات الفرعية التبعية، وإن كان من أهل العلم من يرى أنه لا يحتج بها ولا يستدل بها، كالشاطبي نص على ذلك، نص على أن الدلالات التبعية لا يستدل بها، لأن النص ما سيق من أجلها، النص ما سيق من أجلها. ولو ضربنا مثال لهذا عرفنا قيمة كلام الشاطبي. الحنفية حينما يرون أن وقت الظهر أطول من وقت صلاة العصر، بحيث يمتد إلى مصير ظل الشيء مثليه، قالوا الدليل على ذلك إنما مثلكم مثل من قبلكم كمن استأجر أجيرا إلى الظهر إلى الزوال بدينار، ثم استأجر أجيرا إلى وقت العصر بدينار، ثم استأجر أجيرا آخر النهار إلى الغروب بدينارين، فاحتج أهل الكتاب فقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا. قال عمل النصارى اللي هو يوافق وقت الظهر أكثر من عمل المسلمين الذي يوافق وقت العصر، دل على أن وقت الظهر أطول، فيصير يمتد إلى مصير ظل شيء كل شيء مثليه، وهذا الكلام لا يصح. أولا لأن وقت الظهر حتى على قول الجمهور أنه يصير إلى ظل كل شيء مثله أطول من وقت العصر، والتقاويم شاهدة على ذلك. الأمر الثاني أن الحديث سيق لهذا الأمر، مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصريح، حديث إمام جبريل، حديث كثيرة جدا نص في الموضوع يعارض بها مثل هذا الحديث. بعضهم يستدل بأن الحائض تقرأ القرآن من قوله عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج، وتقرأ القرآن لأن الحاج يقرأ القرآن، لكن هل الخبر سيق لهذا أو سيق لأمور الحج؟ جاءوا بحديث جريج واستدلوا به على نسبة الولد الزنا لأبيه الزاني، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في قصة جريج أنه جاءوا له بالولد من الزنا، قال من أبوه؟ قال فلان الراعي. الحديث سيق لإثبات النسب أو لتبرئة جريج، هذه اللي يسمونها الدلالة الفرعية، والشاطبي لا يراها شيء. نعم قد يبعد ويقرب، قد تبعد يبعد الاستنباط ويقرب، لأن حديث بريرة مثلا استنبط منه أكثر 100 فائدة، حديث ذي اليدين كذلك، هل نقول أنها نعتني بواحدة أو اثنتين فائدة واحدة نقول فرعية، لا، هناك شيء قريب وهناك شيء بعيد. يعني حديث ما بقاؤكم في الأمم، يعني هل يمكن أن نستدل به على وقت صلاة العصر؟ مع أن الحنفية استدلوا به. القرطبي يستوعب كل ما يخطر على البال وليس بالمعصوم، يعني قد يخفى عليه شيء. وهناك تعليقات في الطبعة الثانية مهمة من كتب اللغة لا توجد في الأولى، وأذكر أني لما اقتنيت الطبعة الأولى قبل أن أنا اقتني الطبعة الثانية قبل، لكن ما قرأت الموضع الذي فيه الموضع الإشكال الذي أريده، قرأت في الأولى وجدت موضع يحتاج إلى تعليق، يحتاج إلى تعليق، ذهبت إلى لسان العرب وعلقت على هذا الموضع من لسان العرب سطرين. فلما فتحت الطبعة الثانية وهي بحروفها موجودة من لسان العرب، بالدليل على عناية أهل القائمين على الدار بهذا الكتاب، وأنهم حاولوا أن يرفوا الخلل، والذي عنده قدرة مادية ومكان يستوعب يقتني الطبعتين الأولى والثانية، لأن وقفنا على الطبع في الطبعة الثانية على أخطاء هي صحيحة في الأولى، وهذا عمل البشر، يعني لا شك أن الثانية أكمل وأقرب إلى الكمال والتمام، لكن الأولى فيها كلمات هي أصح، وقد تكون من اجتهاد المحقق. كثيرا ما نقف على في الكتب المحققة يقول في الأصل كذا، والذي أثبته هو الصواب، وإذا عرضنا على التحقيق وجدنا العكس، الذي حذفه هو الصواب. الكتاب مثل ما ذكرنا يستوعب المسائل كما أنه يستوعب الأقوال في المسألة، ويذكر النوازل والفتاوى الغريبة والقصص المحتفى بهذه المسائل، فهو يحشد كل ما يستطيع حشده. في سورة التحريم إذا قال لزوجتي أنت علي حرام، ذكر فيها 18 قولا لأهل العلم، 18 قولا لأهل العلم. سلوك المؤلف فيه نوع زهد وبعد عن الدنيا وعزوف عنها أثر في الكتاب مثل ما ذكرت أكثر من مرة، ولا شك أن مثل هذا السلوك مؤثر على الإنسان شاء أم أبى. ولذا لو تقرأ في ترجمة راوي عند ابن حجر وعند النووي، النووي زاهد، تجد النووي يهتم بعبادة هذا الرجل وأطرف ما قيل فيه عنه في هذا الباب، ويهتم اهتمام بالغ مثل هذا، ويأخذ عنه هذا المسلك الكرماني في شرحه، وأحيانا العيني ينقل عنه في هذا، لكن عناية ابن حجر تختلف تماما، يهمه أن هذا الراوي ثقة يصح حديثه ولا ما يصح، هذا محل عناية، لأن النووي اتصف بهذا الوصف. أول من قرأ في الكتاب ضابط عسكري الآن بالقوة الجوية اسمه فهد بن عبد الرحمن الموسى، بدأه سنة 11 واستمر لمدة سنة وأقل إلى قوله جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم انتقل عنا تبعا لعمله، فتولى القراءة الشيخ محمد بن علي النصار مدة ما طالت أيضا يمكن سنة أو أقل، ثم تولى القراءة الشيخ عبد الرحمن ابن صالح الصغير، يقرأ بقراءة متأنية ومفهومة واضحة، لكنه أصيب بمرض السرطان فتوفي في 18 من الشهر السادس سنة 20 سنة العلماء سنة 20 و400 ألف رحمه الله رحمة واسعة. في هذه الأثناء قال بعض الطلاب القرطبي لن ينتهي، قد انهينا المجلد التاسع وقفنا على هود، قالوا لن ينتهي القرطبي، فلو جربنا تفسير يصير أخف. الأخوان ماشيين مشي طيب، وش رأيكم نستمر عليه ونفتح درس في التفسير؟ قالوا ودنا بشيء بس ينتهي بسرعة. قلت ما في أخسر من الجلالين، ما فيه الأخسر من الجلالين، في سنة كاملة في فصلين دراسيين وقفنا على وإذ قال ربك للملائكة، صار أطول من القرطبي. رجعنا إلى القرطبي وعدنا إليه عودا حميدا مع الشيخ سليمان ابن إبراهيم الحديثي الذي استلمه من المجلد من أول التاسع إلى آخر العشرين، والشيخ سليمان من القضاة القدامى المعروفين، وهو الآن في المحكمة العليا، وشهادة حق، الرجل يأتي من الدوام للمسجد عصر الاثنين، يأتي من الدوام إلى المسجد، يوم كان بالمحكمة أو يوم كان بالمجلس ويوم كان ما في فرق عنده، إلى أن ختم الكتاب في 11 من الشهر السادس سنة 33 و400 ألف، قبل سنتين إلا سنة ونصفه أو يزيد. المقصود أنه أتمه الشيخ، وكان أثره في الطلاب بما اشتمل عليه أو بما جبل عليه من علم وتواضع وخشية وتأثر وبكاء، استفاد منه الطلاب أكثر مما استفادوا من الشيخ ومن الكتاب، لأن أحيانا يصير التأثير بالحال أكثر من التأثير بالمقال. وابن الجوزي ترجم لشيوخه في مشيخته وفي المنتظم، فقال عن واحد منهم عزب اسمه عني، لكن قال إنه تأثر ببكائه أكثر من تأثره بكلامه. فالأخوان استفادوا من الشيخ إضافة إلى التعليقات التي نعلقها مما تيسر على الكتاب، والكتاب لا يعامل معاملة متون يشرح شرح، إنما يعلق على المواضع التي تحتاج إلى تعليق، وبالدرجة الأولى المخالفات العقدية، وأيضا بيان بعض الأحاديث وما فيها من ضعف أو وضع، هذا بالدرجة الأولى. ونكمل بعض الاستدلال لبعض المسائل ونوجه بعض الأقوال على اختصار شديد، لأن الكتاب طويل، لأنه معدل مجلد في كل سنة، مجلد يحتاج إلى جهد. وكان الأمر قبل مجيء الشيخ سليمان درس واحد في الأسبوع، فأضفنا إليه آخر، لذلك صار درسان في الأسبوع، ولذلك مشينا في هذه المدة هذه المجلدات الكثيرة، يعني 12 مجلد أو 13 مجلد أنهيناها ولله الحمد. ومثل ما ذكرت، مع الأسف أنه ليس لي نسخة واحدة أعتمدها في الدرس وأعلق عليها وأذكر مواضع النهايات والبلاغات، لأني عندي نسخ كثيرة من الكتاب ولا أريد أن أخبركم بهذا العدد، فكل ما بغيت أطلع المسجد أخذت جزء، وإذا جاء نسخة أفضل أزين تجليد ولا أحسن ورق ولا شيء أخذناه وصفناه مع النسخ. فهذا الذي جعلني أضيع المواقف، وزودني بها الأخ ناصر اللي أنا قلت لكم أنه حضر، الشيخ ناصر الحيان الذي حضر زودني بالمواقف، وبعضها يخفى لأنه أظنه غير نسخته الأولى إلى ثانية وما أدري من. المقصود أن فيه خلل، والتسجيل كما ذكرت فيه خلل، أوله لم يسجل، حتى قال بعضهم مننا نعيده. قلت يا أخوان شلون نعيد؟ مسألة مجلدة ومجلدين إيش تعيد؟ راح ثمانية مجلدات تحتاج إلى عمر. لا، والآن صارت في كل سنة يكون التطويل التعليق أطول من التي قبلها، يكون التعليق أطول. المقصود أن هذه تجربتنا مع التفسير، وفي كلام غير منتظم ولا متناسق، ولعله يفي ببعض الغرض. والتسجيل موجود، يعني التسجيل لمن أراد أن يعرف الطريقة موجود، يعني فأظن في الموقع موجود.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم.
لا ولا إذا ذكرت شيء
جيد قاطعنا ما أدري شيء، الله يبارك في عمرك. هذه الدرر وهذه الذكريات الحقيقة تنثال يعني بين أيدينا أيها الإخوة، وهي عصارة نادرة فريدة. نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيئ لنا هذا الحضور وهذا السماع من فضيلته. لدي بعض الأسئلة يا شيخ وردت من الإخوة الحضور. يقول أحدهم: ما مدى دقة الإمام القرطبي في نسبة المذاهب الفقهية لأصحابها؟ وهل صحيح أن القرطبي قليل العناية بمذهب الإمام أحمد مقارنة ببقية المذاهب؟
أولا، هو التزم إضافة الأقوال إلى قائليها، وذكر عن بعض السلف أن من بركة العلم إضافة القول إلى قائله، فهو يعتني به ويذكر المذاهب الأربعة، لكن ليس على حد سواء. فعنايته بمالك أكثر من عنايته بالشافعي لأنه مذهبه ولا يلام، وعنايته بمذهب الشافعي أكثر من مذهب الحنفية، أو هما قل متقاربا. لكن ذكر مذهب الإمام أحمد موجود على قلة، لأولا لأن اشتهار المذهب في الأندلس وفي الأقطار والأصقاع البعيدة أقل من اشتهاره في وسط الأمة، ومشتهر في مصر ومشتهر في الشام أكثر، لكن اشتهاره في الأندلس أو في المشرق أقل. حتى أن من هؤلاء من ينازع في جعل مذهب الإمام أحمد مذهب فقهي، وإمامهم أبو عمر بن عبد البر لما صنف في مناقب الأئمة صنف الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة من العلماء، جعلهم ثلاثة ما جعل أحمد منهم، ومعدود عنده من المحدثين لا من الفقهاء. أيضا أتباع المذهب أقل من أتباع غيره من المذاهب، لأن المذاهب الأخرى تبناها دول ورتب عليها حظوات عند الخلفاء. مذهب المحمد ما تبناه أحد إلا هذه الدولة المباركة، الدولة السعودية اللي تبنت المذهب وانتشر على أيديهم، ولا كان الحنابلة قلة بالنسبة للمذاهب الأخرى. لو نظرت إلى المشرق قاطبة كلهم حناف، والمغرب مالكية، والشافعية في الوسط، ما بقي الحنابلة. لكن على كل حال هو موجود ومذهب من المذاهب. ومع الأسف أن لو نظرنا إلى كتب أحكام القرآن وبحثت عن كتاب في أحكام القرآن عند الحنابلة ما وجدت شيء موجود الآن. يعني القاضي أبي يعلى له كتاب في أحكام القرآن، لكن وين قسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود؟ طرحوا المشروع أحكام القرآن من خلال كتاب المغني، من خلال كتاب المغني أكون على مذهب الحنابلة. وقفت على رسالة متأخرة لطالبة علم أيضا فيها تفسير آيات الأحكام على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، هذا يعني يسد ثغرة. وأنا أقول لطلاب العلم: لا تنتظروا أحدا يؤلف، كل واحد كل طالب علم يأخذ كتاب أحكام القرآن لابن العربي أو للجصاص أو القرطبي مع طوله، ويضيف المذهب من كتب الحنابلة وينتهي الإشكال، نصير ألفنا في كتب في أحكام القرآن على مذهب الإمام أحمد، ويستفيد طالب العلم من هذه المعاناة ثبات العلم، لأن الإنسان ينتظر غيره لن يدرك علم. مثل اختصار الكتب، أنت تقول قرأت الطبري كله ما ثبت عندي شيء، قرأت فتح الباري أتذكر ما أذكر شيء، خذ ورقة وقلم واختصر الكتاب، ولا تعتمد على اختصار فلان أو علان. يعني لابن كثير ما يقرب من 10 مختصرات، دائما يقول الشباب لا سيما من تأهل يقول على أي مختصر نعتمد؟ اعتمد على مختصرك أنت، لأنك إذا قرأت ابن كثير ولخصته حذفت منه ما لا ترى أهميته وأبقيت ما ترى الأهمية، صار علمك بما حذفت كعلمك بما أثبت. هذا مهم لطالب العلم، ما أن يقرأ في مختصرات يفوته أشياء هي في نظر المختصر لا قيمة لها، لكنها عندك أنت يمكنها أهم مما أثبت، وهذا موجود في المختصرات. فأنت تركز في المعلومة التي أمامك وفي الآية وفي تفسير الآية وما قاله المفسر عنها، وقل مثل هذا في كل العلوم، تركز وتثبت وتحذف بعد نظر، بعد نظر وروية وتثبت مما ذكرت ومما حذفت، فأنت تهضم الكتاب الأصلي وتفهمه وتكون على ذكر من جميع مسائله، ويخرج لديك مختصر ولو لم يكن للناس، أنت استفدت فائدة كبرى، وبالمعاناة يثبت العلم.
نعم. أحسن الله إليكم. أيضا أحسن الله إليكم، أيضا هنا سؤال سائل يقول ارشدنا وفقكم الله باختصار عن أفضل طريقة لتحضير درس للتفسير.
الدرس إما أن يكون إلقاء ابتدائي من الملقي، هذا له وضع، أو يكون قراءة في كتاب، وعلى حسب سعة الكتاب وطوله يكون التعليق عليه. فإن كان الإلقاء ابتداء فيعتمد من التفاسير المتنوعة المشارب من كل مشرب واحد لئلا يتشتت، فيأخذ من كتب أحكام القرآن أو قبل ذلك الكتب التي تعنى بالأثر، يأخذ منها مثلا الطبري أو ابن كثير أو البغوي واحد، ويأخذ من الكتب كتب التفسير التي تعنى بالصناعة اللفظية كتاب واحد. فإما أن يعنى بالزمخشري إن كانت لديه قدرة على التخلص من اعتزالياته، وإلا أقل منه قليلا البيضاوي، ويراجع حواشيه، هذه كتب تعنى بالصناعة. وإن اعتنى بكتاب البحر المحيط لأبي حيان استفاد فائدة كبيرة في هذا الجانب، ومن كل مثل ما ذكرت من كل مشرب يأخذ كتاب. وفي أحكام القرآن إن أخذ ابن العربي مع الجصاص مع إلكي الطبري مع ما يضيفه من كتب الحنابلة على هذه الكتب كلها ما تعدل القرطبي، كل الكتب هذه ما تعدل القرطبي أقل بكثير، فبإمكانه أن يمر عليها. لكن لو اعتنى مثلا بالكتب المطولة في بداية الأمر واعتمد على الطبري والقرطبي والرازي والألوسي ينتهي، هذا ما يستطيع أن ينتهي، لكن يعتني بالكتب المتوسطة، لأن هناك مختصرات يبدأ بها طالب العلم يقرأه على نفسه أو على شيخ كالجلالين وتفسير الشيخ ابن سعدي وتفسير الشيخ فيصل بن مبارك، ويعنى بها. وقبل ذلك يعنى بغريب القرآن، بغريب القرآن لنزهة القلوب للسجستاني، ثم بعده غريب القرآن لابن قتيبة، ثم المفردات في غريب القرآن يستفيد فائدة عظيمة ممهدة للتفسير، تمهد له التفسير. والله المستعان.
أحسن الله إليكم.
لا، بقي الشق الثاني، إذا كان يجعل الدرس قراءة في كتاب كما هو السائد عندنا وبدون مجاملة ولا مدارات، لدينا تقصير كبير في هذا الجانب، لأن أكثر الدروس تعنى بكتاب كتفسير ابن كثير، يعلق عليه بكلمة أو كلمتين أو شيء يسير، وتمر أخطاء ويمر أشياء وماشية. هذا تقصير كبير في التفسير. حضرنا دروس على شيوخ من هذا النوع، لكن يبقى أن التفسير له شأن، وشرفه يأتي من شرف ما يعنى به وهو كتاب الله عز وجل، فلا ينبغي أن يهمل بهذه الطريقة. يسمى كتاب تفسير ومجرد قراءة، ما يصلح هذا، ما وفينا مع كتاب الله. فإما أن يكون تأليف ابتداء، أو يكون حاشية تأتي على جميع مشكلات الكتاب في كتاب معين، فهو حينئذ يكون لك درس تفسير. ومن أراد أن يضم إلى تفسير ابن كثير باعتباره يعنى بالأثر حاشية الشهاب على البيضاوي يستفيد فائدة كبيرة. وأنا أتكلم في هذا الجمع وفي المركز، مركز اسمه مركز تفسير، يعني دخولي في هذا الباب فيما فيه.
نفع الله بكم شيخنا وأحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما رأيكم في استطراد الإمام القرطبي وتوسعه في ذكر الفروع الفقهية، وهل يعد ذلك خروجا عن مجال التفسير؟
هو وفاء بما وعد به الكتاب الجامع لأحكام القرآن. الكتاب اسمه الجامع لأحكام القرآن. وش معنى أحكام القرآن غير الفروع الفقهية؟ نعم، يتعرض لكل ما يمر على طريقه، فهو يفسر الآيات بالأثر وباللغة وبكلام السلف بالطرق المعروفة عند أهل العلم، ويذكر الشواهد من شعر العربية، ويذكر أشياء حقيقة لا يستغني عنها طالب علم، وبالإمكان اختصاره. يقول: ما هو مستحيل اختصاره، لأن فيه أشياء قد لا يحتاجها طالب العلم. بقي أن أشير إلى شيء، وأنا ذكرت أنه في الطبعة الأولى ما ذكرت الآيات في المجلد الأول والثاني، بدون آيات في المجلد الأول والثاني من الطبعة الأولى. اجتهدوا في الطبعة الثانية وما بعدها، لأنه كيف تقول ثانية وفي ثانية؟ ثانية هذه ثانية ذي سنة 53، وهذه ثانية سنة 72، بينهم 20 سنة. اجتهدوا فأدخلوا الآيات، لكن الإشكال في إيش؟ هناك مشكلة في إدخال الآيات، أنهم ليتهم لما تصرفوا في الكتاب أدخلوا القراءة المناسبة للتفسير، يعني التفسير على قراءة نافع مثلا، أظن على نافع سمن أبو واهم، وأدخلوا قراءة عاصم. المفسر يعنى بذكر القراءات لهذه الكلمة التي وردت في قراءة نافع، ويأتي بقراءة عاصم وبغيرها من القراءات، اضطراب هذا. ونظير ذلك فتح الباري ابن حجر. فتح الباري الأصل أنه مجرد من ذكر الأحاديث، ونص على ذلك في مقدمة المجلد الأول. قل: وكنت أردت أن أدخل نص البخاري أو حديث البخاري في الكتاب، لكن خشيت أن يطول فجردته من الأحاديث. تصرف الطابع وأدخل البخاري، وليته أدخل الرواية التي شرح عليها ابن حجر. أدخلوا رواية ملفقة فيها اختلافات كثيرة جدا عما شرحه ابن حجر، فتجده يقول قوله كذا ما هو موجود في المتن، وقد يوجد لفظ بأمس الحاجة إلى الشرح ولا يذكر لأنه ليس في رواية أبي ذر. وابن حجر يقول واعتمدت رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة وأشرت إلى ما عداها عند الحاجة فالتصرف أولا ليس من الأمانة العلمية، المؤلف أراده هكذا اجعله هكذا، تريد أن تدخل ما ينفع القارئ افصل بينه وبينه بجدول، خل كلام المؤلف مستقل. أضف إلى ذلك أنه إذا أردت أن تدخل لابد أن تحقق مراد المؤلف والرواية أو القراءة التي اختارها المؤلف، ثم يأتي يخرج الكتاب برواية ملفقة ويكون فيه اضطراب وازدواجية بين عمل الشارح الذي أراد أن يجرد كتابه من هذا، وأنت إلا تدخل الكتاب النص وليته نص وافق ما شرح عليه المؤلف، هذا لا شك أنه إساءة.
أحسن الله إليكم. آخر الأسئلة وبعدها إن شاء الله ننتقل إلى المداخلات، هما سؤالان أجمعهما معا، يقول أو محتواهما السؤال عن المنهجية التي ينصح بها الشيخ الطلاب باتباعها في قراءة كتب التفسير، وبأي الكتب تنصحون للجرد للطالب المبتدئ.
أنا ذكرت أن طالب العلم المبتدئ يبدأ بكتب غريب القرآن ليضبط هذه الكلمات الغريبة التي تعينه على فهم الآيات وتدبرها، لأن إحالته إلى كتاب تفسير يأخذ عليه وقت طويل، فإذا أخذ مثل تفسير السجستاني غريب القرآن في أسبوعين ينهيه، يضبطه في أسبوع، ثم غريب القرآن لابن قتيبة أيضا يفيده فائدة كبيرة، وإن ترقى إلى المفردات في غريب القرآن أو قرأ في مختصرات التفسير، وقلنا من أنفع المتون على مخالفات فيه عقدية تفسير الجلالين، يصلح متن يربى عليه طالب علم وتراجع عليه الحواشي ويقرأ على شيخ أيضا، لأنه متين، متن متين يحتاج إلى من يوضح لهذا الطالب ما يشكل عليه، وجرى أيضا على مذهب التأويل في كثير من الصفات، لا أقول في جميع الصفات لكن في كثير منها، وأيضا في بعض أبواب الاعتقاد جرى على مذهب الأشاعرة، والجلالان هما في الأصل أشاعرة. ومن الطرائف أن هذين الجلالين بينهما تباين كبير جدا بين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. وش التباين؟ السيوطي يحفظ أكثر من 200,000 حديث، يقول لو وجدت شيء على ظهر الأرض حفظته، ومع ذلك يقول لو كلفوني بمسألة حساب لكان نقل جبل أخف علي منها، يدل على أن حافظته أكثر من فهمه. ذات الجلال المحلي يقولون أن فهمه يثقب الألماس، ما يقف في وجهه شيء من حيث الفهم، والحفظ عليه أثقل من جبل، السطر الواحد يشق عليه. وقالوا أنه حاول في كراسة من كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، جلس عليها مدة طويلة أظن أكثر من شهر، ونفرت فيه حبوب وارتفعت حرارته ورماها، ما حفظ، عجز. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فمن يجمع الله له الحفظ والفهم يحمد الله على هذه النعمة ويستغلها فيما ينفعه، والله المستعان. مش قلنا الحين قضيت تم جوابك؟ ظن ما عجبنا الجلال. أنا أقول إذا أضاف طالب العلم إلى تفسير الجلالين تفسير الشيخ فيصل ابن مبارك وتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وبينهما تفاوت، وأقرب النظائر لهما تقريب التهذيب والكاشف للذهبي. كيف؟ الشيخ عبد الرحمن يفهم كلام المفسرين وكلام السلف ثم بعد ذلك يعبر عنه بأسلوبه، أسلوب جميل وواضح ويفيد من طالب العلم، وهو خلاصة وعصارة لتفاسير كثيرة. الشيخ فيصل لا، ينتقي من أقوال السلف في هذه الآية وفي هذه الكلمة أكثر من قول، يقتصر على واحد منه هو الراجح عنده. الحافظ بن حجر قرأ في كتب الرجال واستخلص الخلاصة التي حكم بها على الراوي في التقريب من كلامه، لو تريد أن تطبقها على كلام العلم ما وجدت ما يوافقه، إلا أنها خلاصة لجميع ما قيل. الكاشف للذهبي ينتقي من أقوال الأئمة في هذا الراوي ما يرجحه ويثبته في حقه، لعله بالتنظير اتضح الفرق. نعم،
أحسن الله إليكم. ننتقل الآن بعد يعني هذه الإجابات الوافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، إلى المداخلات. لدي هنا مثل الأستاذ الدكتور ناصر المنيع في مداخلة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم
اللهم صل وسلم
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نشكر فضيلة شيخنا المفضل على هذا الطرح البناء وهذه الدرر الفوائد التي لا نجدها في كتاب ولا موقع. انا سانتقل بلفة الحديث الى الهم الجامعي والهم الاكاديمي، واسال بعض الاسئله لفضيله الشيخ. هذا الكتاب أيضا رزق القبول عند الباحثين، فسجلت حوله العديد من عشرات الرسائل الماجستير والحديث المتعلقة بمنهجه واستنباطاته وترجيحاته، كذلك أخذت بعض الأجزاء الخاصة به، يعني سواء عندنا في الكلية أو في الجامعات الأخرى، مثل ما أخذ مثلا تنزيل الواقع، تنزيل الآيات على الواقع عند القرطبي، أخذ دفع توهم التعارض بين الآيات أو منهج القرطبي في ذلك. فالكتاب مدرسة للباحثين ينهلوا منه، ولا شك أن البحث العلمي كون يتولى كتاب معين ربما يكون أجود في إخراجه من التأليف يعني بدون رسالة علمية. ولذلك رأيت يعني رأي أو قرأت في هذا التفسير بعض الأشياء التي تصلح أن تكون رسائل علمية، فأنا بشاور الشيخ يعني عنده اهتمام بمسألة التقديم والتأخير في الآيات. أيضا عنده الشيخ الإمام القرطبي رحمه الله يعني التعليل للتكرار في الآيات، أيضا له منهج واضح في رد التعصب والأخذ بالدليل، أيضا عنده اهتمام بالتناسب بين الآيات. فمثل هذه الموضوعات ونريد موضوعات أخرى من الشيخ تصبح أن تكون رسائل علمية للماجستير والدكتوراه بحسب الحجم أو بحسب الكمية والوفرة، ويهديها لطلاب العلم هنا أو في المواقع المتخصصة. هذا ما يتعلق بهذه الفكرة. أيضا هناك أسئلة سريعة لفضيلة الشيخ. هل يعني لما قام القرطبي رحمه الله بتفسير جميع الآيات، هل كان يرى أن كل آيات القرآن هي آيات أحكام، خلافا لمن يرى أن آيات الأحكام يعني تحصى في 500 آية فقط، فهو على رأيه أن كل آية من آيات القرآن مظنة أن تكون حكما معينا أو تحتوي حكما معينا أو قد يستنبط منها حكما آخر؟ أيضا ما يتعلق بالمنهج الأشاعرة، هل هو منضبط عنده أم أنه يعني، لأن رأيت أحيانا يثبت بعض الصفات غير الصفات السبع، وأحيانا يفوض تفويض يعني الصفة وليس تفويض الكيفية. هناك أيضا يعني سؤال وطرح لكن أريد طرحه بطريقة أخرى، وهي هل لو جرد هذا الكتاب من مسائل الفقه هل يصلح أن يكون كتابا أسهل في التناول والقراءة لطلاب العلم وطلاب التفسير على وجه الخصوص؟ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
أولا أشكر الدكتور على ما تفضل به ونبهني إليه. هناك دراسات عن التفسير ومنهجه، فهناك شخص يقال له القصبي زلط، له دراسة عن القرطبي ومنهجه، ولزميلنا الدكتور علي بن سليمان العبيد رسالة الماجستير عن تفسير القرطبي، فالدراسات كثيرة ووافية، لكن الجوانب التي أشار إليها الدكتور لا شك أنها جديرة بالعناية، وفيه أشياء تعرفون أن الاستحضار في ما جرى في هذه المدة الطويلة أمر متعذر متعسر، يعني في 22 سنة لا أستطيع أن أذكر ما حصل في العام الماضي فضلا عن كونه قبل عقدين من الزمان. نعم، لو قدر ولو تفتح عمل الشيطان إلا في أمور خير أنني اعتمدت نسخة واحدة وجعلتها بيدي وعلقت عليها، أنا عندي تعليقات يمكن على 10 نسخ، وأول تعليق وقفت عليه بقلمي في 15/11/1397، وأما ما بعد 400 هذا كثير، فلو ولعلنا يعني نعيد النظر في الكتاب ويكون يعني باليد باستمرار ونلخص عليه بعض الفوائد التي مرت علينا في الدرس من الأشرطة يكون طيب. بالنسبة للموضوعات التي طرحها، نعم معه في كونها مهمة ولها أمثلة وافرة وتفي بموضوعات الرسائل، وأما لو جرد الكتاب من الأحكام لا شك أنه يكون فيه شيء من الخلل، لأن مبناه أولا على الأحكام، وما جاء لأن العنوان الجامع لأحكام القرآن، وما جاء تبعا لذلك قد يكون فيه شيء من الوفاء في تفسير الآية من لغة العرب من الأثر وكلام السلف، قد يستخلص منه تفسير لكن قد يكون فيه شيء من الخلل، وما أشار إليه من الموضوعات في غاية الأهمية وتحتاج إلى عناية، والله المستعان.
هل كان يعتبر كل الآيات آيات الأحكام؟
نعم، هو بنى كتابه على هذا، وأراد أن يستغنى بكتابه عن كتب التفسير الأخرى، فضمنه تفسير القرآن كاملا خلافا لما فعله من كتب بأحكام القرآن، أحكام القرآن لابن العربي أو الجصاص أو إلكية أو غيرها من الكتب ما يمكن يستغنى بها عن كتب التفسير، لكن القرطبي بالإمكان أن تستغني بها عن أكثر كتب التفسير لأنه شامل وتناول أحكام القرآن وغير أحكام القرآن، لكن لو جرد من الأحكام لا ضعف، مع أن فيه فوائد كبيرة جدا لغوية وأيضا حديثية ينقل أحيانا عن أئمة الجرح والتعديل، وإن كانت بضاعته في هذا مزجات وليس له لا مجرد النقل وليس له نظر في هذا الباب، فالكتاب يبقى أنه كتاب عظيم وعلى هيئته وكما وضعه مؤلفه في غاية الأهمية لطالب العلم. نعم، أما ما ذكر حول مذهب الأشاعرة فهو ليس مثل النووي مضطرد 100%، ولا مثل ابن حجر في نقله أقوال أهل السنة، وإن كان ينقل كلام هؤلاء وهؤلاء، لكن القرطبي في الغالب يعني لا أقول أنه مثل النووي، لا أقول أنه مثله، وليس مثل ابن حجر، واللوثة الأشعرية ظاهرة فيه.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم، ولو سألت من أمامي من هذا الحشد الكريم لقالوا هلما إلينا بالمزيد طلبا ورغبة بالاستماع للمزيد من هذه التجربة الثرة الحقيقة لعالمنا الجليل معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، لكن لا نريد الحقيقة أن نثقل على الشيخ أكثر من هذا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء، أولا في قبوله لهذه الدعوة مع علمنا بارتباطاته العديدة وبدروسه الكثيرة وبمشاغله، لكنه تفضل بهذا القبول، ثم ما أثرى به الحضور من هذا الطرح حول هذه التجربة، وإن كان نزرا يسيرا من هذه التجربة الطويلة الممتدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمه وعمله، وأن يمد في عمره على طاعته، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، إنه جواد كريم. شكر الله له ولكم أيها الإخوة الحضور، وأدعوكم باسم مضيفنا في هذا المساء إلى طعام العشاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم عنا خيرا شيخ عبد الكريم، وعلى الخير نلتقي في هذه اللقاءات المباركة، لقاءات مركز تفسير للدراسات القرآنية، فحياكم الله في كل لقاء. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.